باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذا. وقال لي خليفة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم لأبي جابر عن جابر بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجب السقاء رخص لهم في الجر غير المجفف. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمجفف. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أي انشغل فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي انشغل فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قلت أما ذكرت الجرة والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أحدث ما لم أسمع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا.
طيب هذه الأحاديث كما رأيتم ما فيها شيء صريح عن في النسخ، ليس فيها إلا قولهم ليس لنا أوعية قال فلا إذن. هذا لفظ الحديث، ولكن قد ورد النسخ صريحا كنت نهيتكم عن الجبال في كذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، وهذا نص صريح في النسخ. والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، هذا النسخ، وهو جائز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ولكن يجب أن لا نتوسع في دعوى النسخ، فإن كثيرا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، وهذا خطأ عظيم، لأن النسخ معناه إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن شريعة الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة الإنسان أمام الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب، ولهذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أن أشرب في الأبيض؟ قال لا، لأن الأبيض والأخضر سواء في علة النهي، واللون وصف طردي لا أثر له، نعم، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني دون الأحمر والأبيض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة حين سئل ما بال الأسود من الأخضر من الأحمر من الأبيض، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، فهنا صار هناك علة للون. أما إذا كان مجرد وصف طردي فإنه لا مفهوم له، فلا يكون قيدا. نعم.
ايش الحكمة في اباحة الربا الفضل في الاوراق النقدية؟ مع ان يعني احنا نعرف ونسمع ان ما فيش دولة تصدر اي اوراق نقدية الا ان تغطي قيمتها بالذهب.
هذه التغطية من حقيقية. من حقيقية. ولهذا الآن لو تذهب إلى الدول التي غطتها بالذهب وتقول هذا ورق نقدي مغطى بكذا وكذا من الذهب، أعطوني إياه، أعطوني الذهب دوكم الورقة. نعم، دفعوك على صدرك حتى تخر على عجز. نعم، فإذا كانت المسألة هذه مسألة يعني تقليدية فقط ما هي حقيقية.
يعني إذا 100 ريال 150
ما في درس، بس لا لا إنه لا بد أن يكون يدا بيد، ما في نسيئة.
حتى لو الاثنين جلاد مش أي فرق منهم.
إيه نعم.
شوف
نعم.
القرآن يقول يعني أنك رؤوس الشياطين وسط.
بس وش قال القرآن؟
لا يعني وسط.
إيه نك وش قال القرآن؟ انطق بالآية ولا تتنفس القرآن.
إنها شجرة تخرج من.
هي. إيه. طلعها
كأنه رؤوس الشياطين.
نعم.
هنا يعني هنا وصف القرآن أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود هو الشيطان.
نعم.
يعني كيف
يعني تظن أن تنشدد الزقوم طلعها كرأس الكلب؟ ها؟
يعني هل
لا لا ليس هذا المعنى. المعنى الشيطان شيطان كل شيء بحسبه. فالمراد أنه شيطان الكلاب، يعني هو الشيطان المتمرد من الكلاب. ولهذا تجد الكلاب السود تجد غالبها أشد شرا وفسادا من الحمر والصفر وما أشبهها. حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن صيد الكلب الأسود ولو كان معلما لا يحل لهذا السبب. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الإبل إنها خلقت من الشياطين، ليس معناه إنه أصلح من الشيطان، الشيطان خلق من نار وهي خلقت من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن معنى أنها خلقت من الشياطين أن فيها طبيعة الشيطان من الغطرسة والأنفة وغير ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل. فهمت؟ فلا يلزم أن نقول مثلا رؤوس الشياطين إن لما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطانا إن المراد أن يكون طلع شجر الزقوم كرؤوس الكلاب السود. لا، بل المراد كأنه رؤوس الشياطين الذين هم الشياطين حقيقة. وهذا الوصف أو هذا التشبيه وإن كنا لا نعرف ولا نرى رؤوس الشياطين من باب التقبيح والتنفير والعياذ بالله. نعم.
شياطين الجن.
لا، المراد بالحديث بالآية شياطين الجن كان رؤوس الشياطين. نعم. أخذنا ثلاثة يا حجاج. نعم.
باب نقي الشم ما لم يسكن. حدثنا يحيى قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت لهم ثمرات من الليل في التوق باب البادر
انتهى الوقت
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب البادق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو عبيدة على النصف. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طرية. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله
بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
عشان ذلك البادق
نعم
قال في المصباح نعم أي وكذا شو
يقول؟ قال في المصباح البادق بفتح الذال ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا وهو مسكر ويقال هو معرض انتهى.
ها؟ طيب يمكن بفتح أوسع
قول بالبادق ضبطه ابن فتين بفتح معجمة ونقل عن الشيخ أبي الحسن يعني القابسي أنه حدث به بفتح الذال وسئل عن فتحها فقال ما وقفنا عليه قال وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ فقال ابن التين هو فارسي معرف فقال الجواليقي أصله باذة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل وقال ابن
قرقول
حتى يصير مثل طلاء الإبل وقال ابن قرقول الباذة المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد وذكر ابن سيدة في المحكم أنه من أسماء الخمر وأغرب الداودي فقال إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه ويقال للبادق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثا وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه وتسميه العجم ميم ختج بفتح الميم ميم ختج وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنات وآخره جيم ومنهم ما يظن
أجل أقرأ ذي أقرأ حسب الشكل
ميم ختج
لا يقول بفتح الميم وفتح مود موحدة سكون موحدة
سكون تحتانية
ها
سكون تحتانية
تحتانية يقول إذن مي
بفتح الميم مي وسكون وضم الموحدة
مي بو
مي نون
موحدة نون
وضم سكون معجمة مي نختج مي نختج
مي نختج
نعم وفتح المثنى مي
نختج
مي نختج
مي نختج
مي نختج وسكون معجمة وفتح المثنى مي نختج مي نختج
مي
يا شيخ بفتح الميم
مي شف مي
نعم
ضم النون يقول
وسكون تحتانية
لا قبله
بفتح الميم
بفتح الميم ما
وسكون التحتانية
مي
وضم الموحدة
مينو
وسكون المعجمة
مينخ
وفتح المثنى
مينختج
مينختج
مينختج ها
خلاص
طيب
ومنهم من يضم المثنات وروايته في مصنف أبي شيبة بدال بدل المثنات وبحذف الميم والياء من أوله قوله ومنها
الشارع البخاري رحمه الله لم يصرح بحكم البادق هل هو حلال أو حرام وهو ما طبخ وذهب منه الثلثان أو الثلث فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاري رحمه الله ولكن لدينا قاعدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن كل ما أفكر فهو حرام من أي نوع كان وهذا هو الذي عليه العمدة فينظر في هذا في هذا البادق إذا كان يسكر فهو حرام وإن كان لا يسكر فليس بحرام هنا إذا طبخ ما يسكر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاها ونصفه ما يسكر ما يستعمله إلا إذا طبخ إلا إذا شربه طريا بحيث ما مأمون أن يكون قد تخمر هذا ما في إشكال نعم يا محمد
يا شيخ إذا أحد مثلا شم على أحد ريحة يعني الخمر هل يأتي بشاهد ثاني حتى يشرب عليه أم الأفضل أن ينصح
لا الأفضل أن ينصح نصحه أحسن ويسر عليه، لا سيما إذا كان غير معروف بالشر والفساد، فالأولى الستر. نعم.
بالنسبة لما يقول
مثل الطلاع لبن، تعرف الدبس؟ ما تعرف الدبس اللي يخرج من التمر؟ تعرف العسل الأدهم؟ ها؟ مثله.